الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، أو مخلصا وكان رسولا نبيا. على القراءتين مخلصا يعني اصطفاه الله وأخلصه لنفسه، ومخلصا أي لله سبحانه وتعالى موحدا، فلكل قراءة معنى غير الأخرى، لكنها صفة في إبراهيم، فهو مخلصا ومخلصا. ثم قال سبحانه وتعالى: إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن. الطور الجبل المعروف، والأيمن من جهة موسى، لأن الطور لا يوصف بيمين ولا بيسار، وكذلك القبلة. حينما نقول عن يمين القبلة، عن يمينك أنت وليس عن يمين القبلة. وهذا الجبل هو الذي كان عنده التكليم، ولذلك قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن. ولذلك موسى يقال أو نقول فيه هو كليم الله، فقد كلمه الله سبحانه وتعالى، وقال: وقربناه نجيا، يعني مناجيا، فهو فعيل بمعنى مفاعل، والعرب تقول ذلك، مثل تقول نديمي ومنادمي، جليسي ومجالسي، عشيري ومعاشري، خليطي ومخالطي. كذلك هنا نجيا يعني مناجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، وجعله الله سبحانه وتعالى يعني مؤازرا لموسى، وزيرا له، يعينه على أمره، لكنه كان نبيا أيضا. ولذلك ابن عباس يقول إن هارون كان أكبر من موسى. ووهبنا له من رحمتنا، من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ثم انتقل إلى قصة جديدة: واذكر، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، واذكر يا محمد في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. لماذا مدحه الله سبحانه وتعالى بأنه صادق الوعد؟ وكل الأنبياء يصدقون الوعد، ولم تأتي فيهم هذه الصفة، لأن دائما الأوصاف تبرز في الأنبياء بما حصل لهم من الامتحان أكثر من غيرهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم أوذي كثيرا، وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يصبر على شيء من إذاء قومه يقول: رحم الله موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. إسماعيل لما قال له والده إبراهيم عليه الصلاة والسلام إني أذبحك، قال: افعل ما ترى واصنع ما بدا لك. وفعلا صدق وعده، وانحنى لأبي ليذبحه فصدق، فمدح بصفة عظيمة فيه، صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله. الأهل تطلق على القوم هنا، لأن هناك توسع في حال الأنبياء حينما يطلقون على أقوامهم، يطلقون بهذه الألفاظ، مثل حينما قال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، ولا يقصد بناته، يعني بنات قوم تزوجوا منهم ما تشاءون فتنسب إليه. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، الصلاة معلومة والزكاة معلومة هي الصدقة، وكانت في الأنبياء من قبل لكن تختلف الشرائع. وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس. هذه كلها لماذا تذكر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يا محمد، سبقك الأنبياء وابتلوا ونشروا ما أمر الله به، فهذه تسلي النبي صلى الله عليه وسلم، وإدريس لم يذكر في القرآن إلا في هذه الصورة، وستأتينا في سورة الأنبياء، ولم يذكر بقصة، وإنما ذكرت نبوته، مع أنه قديم جدا، فهو ثاني نبي بعد آدم، وبعضهم يقول هو الثالث بعد آدم وشيث. إذن هو متقدم جدا على الجميع. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وكلمة صديق أو لفظ مبالغ في الصدق، يعني كان كثير الصدق. ورفعناه مكانا عليا. في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم رأى إدريس في السماء الرابعة، وهذه لا شك مكان عليا، ورفعناه مكانا عليا أي جعله في السماء الرابعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إدريس فيها ورحب به إدريس، قال مرحبا بالأخ. ورفعناه مكانا عليا. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الإشارة إلى جميع الأنبياء السابقين، الآن الآيات ستبدأ في بيان أتباع الرسل وجزاء مخالفي الرسل، فقال أولئك الذين أنعم الله عليهم، النعمة هنا النعمة الدينية، من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، لأن نوح جاء الطوفان فأخذ من أخذ معه، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا. ما حالهم أمام هؤلاء المعرضين؟ إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا، سجدا تمييز وبكية، فوصفهم عند سماع الآيات بخلاف المعاندين، إذا سمعوا الآيات صدوا عنها وألغوا فيها ولم يتبعوها. أما حال الأنبياء ومن بعدهم فقال سجدا وبكيا، هذا حالهم، يبكون عند الآيات ويسجدون لله سبحانه وتعالى، يعني يعبدونهم. ثم ذكر الصنف الآخر بعدهم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. هؤلاء الذين سيذكرهم الله سبحانه وتعالى ممن ضلوا من اليهود والنصارى ومن تبعهم من هذه الأمة، ولذلك هذا الصنف كفره الله سبحانه وتعالى بدليل بعده إلا من تاب وآمن بعد أن لم يكن مؤمنا، ولذلك يقول ابن جرير هذه في صفة من كفر. والصواب أنهم في ضاعتهم للصلاة الترك المطلق هنا، لأن الله سبحانه وتعالى نفى عنهم الإيمان، واتبعوا الشهوات. هذان الأمران، إضاعة الصلاة بالكلية واتباع الشهوات، سواء كانت يعني عن معصية أو عن شبهة، فيهم شيء من ذلك. فالصلاة عمود الدين والتوحيد، لأنها كلها تمجيد وتوحيد الله سبحانه وتعالى، واتباع الشهوات لأن الإنسان إذا اتبع الشهوات يزيغ، وإذا كثرت نسأل الله السلام والعافية قد يرى فيها من الشبهات ما الله بيعلم في تحليلها، فيقال له هذا حرام فيقول ليس بحرام، ويستسيغها إلى درجة فعلها وكأنها ليس كذلك، بل لا يؤمن بأنها حرام. وهذه خطورة بالغة جدا أن تؤدي إلى مثل هذا الأمر. فلذلك ذكر الصفتين، فإضاعة الصلاة واتباع الشهوات، ولا يعرف من حياة إلا الشهوات، هذه قد يعني هذه الأمور تسلخ الإنسان من دينه. أما تفسير بعض السلف بأن الآية مقصود بها إضاعة الصلوات تأخير عن وقتها أو الشهوات التي هي المعاصي، فهي تدخل في عموم اللفظ. أي نهي جاء كان السلف يدخلون فيه في عموم لفظه المعاصي، يعني مثلا يستدلون على الشرك الأصغر بآيات الشرك الأكبر، ولا تشركوا بالله شيئا، يستدلون به على الرياء، مع أن الرياء لا يكفر به الإنسان بالاتفاق، لكن هو داخل في عموم الشرك. بل إن المعاصي خادشة في التوحيد، بل اعتبرها عدد من أهل العلم، ونص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، أن نوع من أنواع الشرك. لماذا؟ لأنه آثر مرغوبه ومحبوبه على مراد الله، وهذا نوع من الشرك الخفي. لكن الآية تقصد الأعلى، ويدخل في عمومها ما دون ذلك من المعاصي. هنا نفرق بين استدلال السلف في تفسير بعض الألفاظ، فسوف يلقون غيا. الغي في اللغة هو ضد الرشد. ابن عباس والصحابة وعدد من الصحابة والسلف فسروا الغي بأنه مكان في جهنم، هل هو واد أو نهر، على اختلاف بينهم. وظاهر الآية لا تمنع من ذلك، والسلف ابن عباس وغيره لم يقولوا ذلك إلا لاعتمادهم على شيء في وقت التنزيل، وهم لا يفسرون بالإسرائيليات في هذا النص أو في مثل هذه النصوص. فقوله تعالى يلقون غيا، يعني إما وادي في جهنم، أو كما فسر بعضهم بالغي بالخسران، فهو متضمن لذلك أيضا. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وهذه عادة القرآن، فتح باب التوبة في جميع الذنوب، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، فكل ما يعمله الإنسان سيحاسب. ولذلك جاءت شيئا نكر في سياق النفي لتعم أنه لا يظلم من عمله الصالح في جزائه شيئا، لا يظلمون شيئا. طيب، ما هي الجنات التي سيدخلونها؟ فسرها سبحانه وتعالى يدخلون الجنة جنات عدن. سميت عدن لأن العدن هو الإقامة، ومنه المعدن، حنا نقول معادن، المعادن هي من هذا اللفظ. لماذا سميت المعادن معادن؟ لأنها مستقرة في الأرض وداخلة فيها. فالعدن هو الإقامة، معناها جنات إقامة لا خروج منها، يعني إذا دخلوا الجنة نعيم مقيم، فسميت جنات عدن، والعدن هو الإقامة. التي وعد الرحمن عباده بالغيب، هي من وعد الله سبحانه وتعالى لنا، لكن قال بالغيب يعني أنهم أن المؤمنين آمنوا بها ولم يروها، وهذا من فضيلة الإيمان بالغيب. التي وعد الرحمن عباده بالغيب، نحن لم نرى الجنة ولم نرى النار وآمنا بها، فيوم القيامة يدخلون الجنة، هذه الجنة التي دخلتموها بإيمانكم بالغيب بها. إنه كان وعده مأتيا، يعني آتي لا مفر منه. ثم في تعداد هذا النعيم، النعيم، لاحظوا ستأتي مقارنة بين نعيم الجنة وعذاب النار، نسأل الله السلامة منها. الآن الجنة جنات عدن إقامة. الأمر الثاني، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. لا يسمعون فيها اللغو، سماعه يؤذي الأذن من السباب والشتام وقول الفحش والقول المنكر عموما. الجنة لا يسمع فيها ذلك، ما فيها إلا سلاما. والسلام هما هنا إما يقصد به سلام الملائكة أو السلام من الشيء، وكلاهما صحيح، فالملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. استكمال لنعيم الجنة، ولهم فيها ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، ما ينقطع. ونسب الرزق لهم، لهم رزقهم، يعني كل واحد ما يخاف أن يخلص على الثاني، كل له نعيمه ودرجته. ولذلك الجنة إذا دخلها الإنسان فيها من الدرجات ما الله به عليم، كما جاء في الحديث كالكوكب الدري الغابر في الأفق من ارتفاعها. فقال الصحابة رسول الله: تلك منازل الأنبياء والصديقين. قال: بل أناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ولهم فيها رزق ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. تلك الجنة، لاحظوا يشير مرة إلى الجنة والجنات، هي جنة داخلها جنات. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وهذا الوصف يدل على استمرار أو تمكن التقوى في الإنسان، كان تقيا، وهذا مر معنا في الآيات السابقة بلفظة كان. ثم بدأ الآن آية استئناف جديد خارج عن القصص السابقة أو القصص السابقة. والقرآن أحيانا ينتقل إلى أمر جديد لا علاقة له بالأول، لكن لوجود سبب. وما نتنزل إلا بأمر ربك. والعلماء ذكروا هنا سبب نزول في سنده ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم استبطأ، وبعضهم طبعا صححه على خلاف بين العلماء فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم استبطأ الوحي، فقال جبريل، يعني أتاه جبريل وقال أن لا نتنزل إلا بأمر الله، فنزل وما نتنزل إلا بأمر ربك. وقد يكون هناك سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، وما نتنزل، العبرة بعموم اللفظ، وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني يا محمد وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني نحن لا نستطيع أن ننزل بالوحي إلا بإذن الله، يعني ليس كلما أرادت الملائكة وإنما بأمر الله، وهذا أمر معلوم. وما نتنزل، يعني معلوم من خلال الآيات التي نزلت، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وهو ما يستقبل، وما خلفنا وهي الدنيا، وما بين ذلك، يعني ما بين الدنيا والآخرة، فله ما بين أيدينا من الآخرة، فالآخرة بيده والدنيا بيده وما بينهما كذلك. وهذا هو المعنى الأرجح في الآية. وبعضهم عكس وقال ما بين أيدينا الدنيا وما خلفنا الآخرة. والصواب أن في دلالتها اللغوية أن ما بين الأيدي هو المستقبل، تستخدمه العرب في كلامها. وما كان ربك نسيا، يعني لو كان هناك وحي ينزل فبإذن الله، ولا ينسى الله سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو سبحانه وتعالى لا ينسى ولا تأخذه سنة ولا نوم. ثم قال الله سبحانه وتعالى لنبيه، هو الهدف من هذه القصص، هذا هو الهدف من هذا القصص، قال: وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما، يعني الآخرة والدنيا وما بينها له، وما بين السماء والأرض له، فاعبده واصطبر. هذا هو الهدف من هذه صفته، من هذا ملكه، يجب عبادته. ولذلك كثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى الاستدلال على لماذا كان هو المستحق للعبادة، يعني في الفاتحة ثناء الحمد لله، الحمد له لأنه رب العالمين، لأنه الرحمن الرحيم، ثم قال بعدها إياك نعبد يعني نعبد من له الحمد ومن هو رب السماوات ومن هو الرحمن الرحيم، أدلة يعني ما يعني ذكر الثناء عليه بما هو مستحق للعبادة، فذكر العبادة يعني من له ما بين أيدينا وما خلفنا وله السماوات والأرض وما بينها هو المستحق للعبادة، فقال وما بينهم فاعبده، أي وحده توحيدا خاليا من الشرك، وهو توحيد الإلهية، لأن توحيد الربوبية يشترك فيه الجميع. الكفار في وقت التنزيل كانوا يؤمنون بأن الله ربهم وخالقهم لكن يشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس إيمانهم أن الله ربهم وخالقهم لكن لا يوحدون الله سبحانه وتعالى. فاعبده واصطبر، ما قال واصبر، جاب فعل صيغة الافتعال، صيغة الافتعال تدل على شدة الفعل، يعني سيأتيك أمر يا محمد شاق جدا، وهو في مقام الرسالة رسول ونبي، فجاء الفعل المامور به يوازي هذه المهمة. فاعبده واصطبر، حتى صيغتها ثقيلة من قوة يعني الكلمة، يعني اصطبر افتعال من قوة أو قوة الفعل، يعني اصبر واصبر واصبر واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ في أحد يشابه الله ويماثله؟ استفهام تقرير، لا أحد. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. قيل لا أحد. هل تعلم له سميا؟ ليس له سمي سبحانه وتعالى. قل لو كان فيهم آلهة الله فسدت. ثم عاد السياق، لاحظوا السياق ينتقل مرة هنا ومرة هنا، عاد إلى المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا يذكر الإنسان ويقول الإنسان أيذا ما مت لسوف أخرج حيا، لسوف أخرج حيا، لسوف أخرج حيا. طبعا هي نزلت يقولون في أبي بن خلف، لكن العبرة بعمومها. هو يقول أيذا ما مت لسوف أخرج حيا، هذا الاستفهام استفهام إنكاري، يعني لا لن نخرج حيا، ينكر البعث. ثم أجاب الله سبحانه وتعالى بجواب عظيم في دحض هذه الأمر، في دحض هذا الأمر، أو ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يتذكر الإنسان أنا خلقناهم من قبل، أولا يذكر، قراءتان. فالله سبحانه وتعالى يقول له أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، وهذا نظير ما جاء في سورة ياسين، جاء الكافر يجادل ربه، شوف الإنسان إذا كان ضعيفا كيف يجادل، يجادل بأضعف الأجوبة، قال من يحيي العظام وهي رميم، سورة ياسين، من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، أنت العظام اللي قدامك وبليت كيف كانت قبل؟ شوف الأجوبة القوية، العظم موجود أمامك كيف نشأ؟ هذا جواب. أولا يذكر الإنسان أن أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، هذا الذي يجادل يقول كيف أبعث، كيف ولدت؟ الجواب جواب جدا لطيف وقوي، كيف ولدت؟ من ماء، من أنشأ الماء؟ هذا هو، أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. ثم توعدهم الله سبحانه وتعالى بأشد الوعيد، فقال سبحانه وتعالى فوربك، فأقسم فوربك لنحشرنهم والشياطين، هذا الذي أنكر البعث سنبعثك، لكن انظروا كيفية البعث، يحشر مع الشياطين أحقر الأجناس وأخبثها، وأيضا من أضلك هذا الشيطان معك أيضا في الجزاء. لاحظوا الإبداع أو يعني الإبداع البياني في اللفظ، فوربك لنحشرنهم والشياطين فسنحشرهم مع شياطينهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، بعد ما تقوم الساعة والحساب ويعاينون جهنم جثيا، الجثو والجلوس على الركب كلهم يحشرون أو يحضرون على هذه الهيئة، هيئة ذل وحقارة، ولو أمامهم جهنم. يعني الإنسان جاءت على ركبتيه صفة في هذا الحشر ذميمة، فكيف وهو أمام جهنم؟ لنحضرنهم حول جهنم جثية، ويعاقب الله سبحانه وتعالى منهم أشدهم، فقال ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة، من كل طائفة أضلتهم أشد واحد فيهم عتية فيعذب بأكثر، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا فيعذب لعتا فلعتا. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. فالله سبحانه وتعالى محصي أعمالهم ويعلم من هو أحق ممن هو ليس بحق، فلا يظلم أحدا، من هو أشد صليا بالنار وإحراقا منهم. والصلي بالنار هو دخولها ومقاسات حرها، يصلى فيها، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قضى الله سبحانه وتعالى بأمر، وهذا من حكمته سبحانه وتعالى، أن قضى للجميع مؤمنهم وكافرهم أنهم يوردون على النار، لكن ينجي الذين اتقوا. قال سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها. اختلف المفسرون، وهي من آيات الخلاف الشديدة، ما معنى ورودها؟ والصواب دخولها، وهذا هو الصواب بأدلة قاطعة يعني واضحة. الله سبحانه وتعالى قال في حق فرعون وأوردهم النار فبئس الورد المورود، الورد هو الدخول. وفي هذه الآية في سياقها، نقول نربط السياقات، الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا، ونذر الظالمين فيها جثية. ما قال ندخلهم نخليهم باقي، معناه دخول ولا مدخول؟ ها؟ وإن منكم إلا واردها، داخلها إذا فسرناها على هذا المعنى. ثم الله ينجي من اتقى، يخرج منها من غير أن يمس شيء، ولا يعني الدخول التعذيب، لا، العذاب من جلس فيها للعذاب. ماذا قال في من استحقها؟ ونذر الظالمين فيها، ما قال وندخلهم، لا، يبقون كما هم دخلوا، هذا ينجو وهذا يبقى كما هو في الدخول. إذن صار الورود ما هو؟ الدخول. ونذر الظالمين فيها جثيا، وتمر معنى كلمة معنى جثي. ثم بين الله لما بين حال المؤمنين كيف كانوا، عند سماع الآيات ماذا قال عنهم؟ خروا كيف؟ سجدا وبكيا. لما جاء عند هؤلاء المعارضون المعاندون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات أعرضوا عنها، ماذا قالوا؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا، هنا وصفهم بالكفر، قال الذين كفروا، ما قالوا إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا لا للمؤمنين، أظهر الاسم لأجل أن يبرز الوصف، يبرز الوصف، قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. انظروا يعني كيف الله سبحانه وتعالى لما أعرضوا صرفهم عن الحق بأسباب الشهوات والشبهات. هم يستدلون يقولون من أحسن مقاما؟ المقام المساكن اللي يقيمون فيها، نحن مساكننا فارهة وهذول فقراء. وأحسن نديا، ناديا عندنا نادي نجلس فيه ومجالس فيها من الأكل والشرب، يعني معقول الحق يصرف عنا لهؤلاء؟ انظروا كيف. مثل ما قال فرعون، ماذا قال فرعون لما قال لملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يقصد موسى، يعني هذه الأنهار تجري من تحتي ولي ملك مصر وهذا موسى فيه وفيه وفيه، إذن أنا الأحسن. وهذه من فتنتهم في الدنيا، فحال من فتنته الدنيا يظن ما عنده من النعيم والمال إنه هذا هو سبب السعادة الحقيقي وأن الحق لا حاجة لي فيه، أنا في نعيم. فقالوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين أحسن مقاما مساكنا ونديا ناديا؟ ثم الله سبحانه وتعالى رد عليهم بما يكون يوم القيامة، وهذا هو السباق، هذه الدنيا اختبار، العبرة بالعاقبة. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، قرن يعني أمم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج كلما هلك قرن جاء قرن، يعني كلما هلك الطائفة جاء الطائفة. وكم أهلكنا قبلهم من قرن. ورد الله سبحانه وتعالى إليهم أنها لم تنفعهم مساكنهم، هذه يفتخرون بها، قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم اللي قبلكم أحسن أثاثا، مو بس مقام، أثاثا أيضا وهي الأمتعة في البيوت، أثاثا وريا. الري هو نظارة الوجه من النعيم، يعني اللي قبلكم كانوا من النعيم باين في وجوههم وأهلكهم، وفي القراءة الأخرى هم أحسن أثاثا ورئيا، يعني منظرا. وهذا لم يجعل مانعا لهم من العذاب، أحسن أثاثا ورئيا. ثم قال سبحانه وتعالى في بيان كيف استدرجهم الله سبحانه وتعالى لما أعرضوا عنه، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، وهذا جزاء كل من أعرض، أن الله سبحانه وتعالى يمد له في الضلال، لأنه كما قال سبحانه وتعالى فلما زاغوا، الله لا يغوي أحد ابتداء، لا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، زيغوا الله بعد ما زاغوا. قل من كانت في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، سيمد له في الضلال. وأخبر الله في آيات كثيرة أنه يزيدهم ضلالا، عكس المؤمنين، يزيدهم هدى، كل ما اهتدوا زادهم هدى. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب، يعني في الدنيا. فرعون كان في ضلاله، لكن في الدنيا قبل الآخرة لما رأى الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين، الآن قد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ففرعون رأى العذاب، رأى ما يوعد وهو في الدنيا لم يرحل، فأخذه الغرق. إما العذاب، طيب بعض الكفار قد ما يكون عذب يعني في العذاب الظاهر، وإما الساعة ما في مفر. فسيعلمون من هو شر مكانا. متقولون نحن أحسن منظرا ورئيا ونحسن مقاما ونديا، سيعلمون من هو شر مكانا يوم القيامة، فيتبوؤون جهنم. وأضعف جندا، جند الله هم المنتصرون وجندكم ضعفاء. ولذلك هذا من أعظم الجزاء أن الإنسان يمد له في المعصية تتبعها المعصية، طاعة تتبعها الطاعة، الكفر يتبعه الكفر. الكفر درجات والنار دركات. يعني العباس رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح صحيح البخاري قال ماذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنعت لعمك وقد كان يحوطك، وأبو طالب مات على الكفر، فقال هو في ضحضاح من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. النبي صلى الله عليه وسلم شفع في عمه لكن ما يستطيع أن يخرجه، شفع له في العذاب فقط، قال له خفان إذا لبسهما يغلي دماغه وفي ضحضاح من النار. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، المقابل من ضل يزيد في الضلالة. ولذلك هذا يفسر لك بعض الناس حينما تدعوه إلى هذا العمل الذي يقوم به، قد يكون نسأل الله العافية يعني مثلا يترك الصلاة مطلقة، أو مثلا يستهزئ بالدين أو ما أشبه ذلك، فتقول له هذا يعني ويزيد وربما يستطيل، لأنه سبحان الله يزيد ضلال. بعكس أهل الهدى يزدادون هدى، والذين ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات وهي الأعمال الصالحة هذه هي اللي يفتخر بها، وليس النوادي يعني المجالس والمساكن. خير عند ربك ثوابا، الباقيات الصالحات خير ثواب، أما الأثاث والمتاع والمساكن سيموت الإنسان ويوضع في قبر لا يعني في مقاييسنا الدنيا لا يطاق، حتى مكتف الأيدي، يعني بمعنى أن ما حتى يده ما يقدر يمدها لو فرض، يعني في لحد يكفي جسمه فقط. أين المساكن والأموال والفلوس وهذه كلها؟ هذه كلها تذهب، لكن الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. وقال عند ربك بيان لعظمها، لذلك آسيا قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وثوابا. ونكر هنا ثواب لأنه يختلف بحسب العامل، فثواب فلان ليس كثواب فلان. وخير مردا يعني خير ما يرد إليه، فيوم القيامة يجد أن الأعمال الصالحات يجد الثواب ويجد الرد، وهو النعيم المقيم وجنات عدن. وخير مردا. ثم عادت الآيات إلى مقارعة المشركين، ولاحظوا التركيز في هذه الصورة على يوم البعث. يوم البعث هذا يوم فاصل مع المشركين أو مع من لا يؤمنون بالرسل أو ينكرون النبوات والرسالات، كيف سيبعثنا الله ويحاسبنا؟ هذا القرآن أعادها كثيرا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، ثم ذكر بعدها البعث في آيات كثيرة. فهنا يعاد أمر البعث: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا. طبعا هذه لها قصة في الصحيحين، في قصة خباب لما جاء للعاص بن وائل في دين يتقاضى، قال: والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: والله لا أكفر. فقال: إني مت ثم بعثت وجئت أعطيك مالك، عندي مال وعندك، مثل صاحب الجنة، لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهذا الكافر من عتوه يقول: أنا مالي في الدنيا وجاه وكذا، حتى لو بعثت يوم القيامة عندي مال وجاه ونعيم وكل شيء. يصل لهذا الطغيان. فالله سبحانه وتعالى يقول: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، يعني يوم القيامة أنا في نعيم مثل صاحب الجنة، وإن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، عندي جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ استفهام توبيخ والتقريع له. أطلع الغيب؟ هل عندك غيب حينما تقول هذا الأمر، أن يوم القيامة سيكون لك هذا الأمر؟ سيقول: لا. أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ عندك عهد بينك وبين الرحمن، والعهد اللي بين الرحمن وبين عباده أن من آمن له الجنة، من لم يؤمن ليس له الجنة. فأنت أيها المشرك لا عندك غيب مطلع عليه، ولا أنت اتخذت عند الرحمن عهدا، بل كفرت به. فأي شيء لك يوم القيامة؟ ماذا لك يوم القيامة؟ لا شيء. أعيد لكم سماع الآيات وانظروا: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، ويقصد الآخرة لأنه في الدنيا عنده. الله يجيبه: أطلع الغيب؟ عندك شيء طلعت عليه أنك سيكون لك مال ولد يوم القيامة تقاضي ولك نعيم ومنعم، أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ لا هذه ولا هذه. كلا سنكتب ما يقول. هذا تهديد. كيف التهديد؟ من مكر الله بهم، ولأنهم هم مكروا، والله خير الماكرين، أن الله يكتب عملهم. متى تكون المحاسبة؟ يوم القيامة. ويوم القيامة ما في رجعة. هذا من أعظم البلاء لهم، أنك تحاسب جنة نار، ما في شيء ثالث. سنكتب ما يقول، بحد ذاتها الكلمة هذه تهديد، سنكتب ما يقول، إذن هي تهديد، فيحاسب في وقت لا رجعة فيه. سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، يعني عذاب بعد عذاب. معنى الآية أن العذاب مستمر. ولماذا وصفه بأنه ونمد له من العذاب مدا، عذاب بعد عذاب؟ لأن عذاب جهنم أشكال وألوان. الله سبحانه وتعالى قال: وآخر من شكله أزواج، يعني عذاب جهنم متعدد، فسيمد له ويعطيه من أنواعه. ونرثه ما يقول، يعني سنرث ماله هذا اللي في الدنيا وسيكون لغيره. ويأتينا إيش؟ هنا عرفنا معنى فرد، يعني بدون مال، بدون جاه، بدون شيء، تأتي عبد لله سبحانه وتعالى. انظروا كيف، يعني ما وجه التهديد في يأتينا فردا؟ أنك ستأتي لوحدك، لا نصير ولا مال ولا ولد ولا شيء، تأتي فردا. وين بينفعك المال في ذاك الوقت؟ أين الولد؟ ستأتي فردا. فالتعبير هنا ونرثه ما يقول في الدنيا، يعني مالك اللي في الدنيا ستموت، لن تأخذ معك، سيكون لمن بعدك. الأمر الثاني ستأتينا فردا من دون أحد ومن دون مال. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن ولا زال الكلام الآن في المشركين واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. الكفار يتخذون الآلهة لأجل أن يتعززوا بها فتعطيهم وتمنعهم ويدعونها اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وغيرها من كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ومثل ما نرى في حال عابدي الأوثان في كل عصر وفي كل مصر. هل ستكون عزا؟ كلا، كلا كلمة ردع وزجر، يعني تستخدم لرد الكلام بشدة. سيكفرون بعبادتهم، يعني الآن من عبدوهم سيكفرون بعبادتهم حتى إبليس يتبرى منهم يوم القيامة. إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. فأول شيء ذكر الله سبحانه وتعالى سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، لا عزة، لا عزة لهم. ولذلك الذي يعبدون عيسى الله سبحانه وتعالى أخبر في شأنه في آخر المائدة كما تعلم، وأن عيسى أخبر أني ما قلت لهم إلا أعبدوا الله، فعيسى تبرى منهم ومن فعلهم مع أنهم يعبدونه ويرجونه وهو تبرى منهم. وكذلك الصالحون، من عبد الصالحين سيتبرون منه، يقول ما قلنا لكم اعبدونا، نحن نعبد الله سبحانه وتعالى. فتكون عليهم حسرات لأنهم علقوا قلوبهم بهم فيكونون عليهم ضدا. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى ما سبب أو سبب من أسباب ضلالهم. ألم ترى، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. لما ردوا حجج الله ولم يؤمنوا، هنا سلط الله عليهم الشياطين، لكن جاء التسليط هنا بلفظة الأز. الأز هو إضلال بإغراء. شوفوا اختيار اللفظة، أنا قلت لكم سنركز على الألفاظ. الأز هو الإضلال بإغراء، وذلك هذا يفسر لك كيف صاحب الضلال والشهوات والشبهات هو مستمتع بها، ولابد لها نوع من الاستمتاع. فنسأل الله السلامة والعافية. الأذان؟ نعم. طيب نكمل بعد الأذان لما بقي إلا شيء بسيط، تفضل. فالأز هو الإضلال بإغراء، فصاحب الشهوات تجده يتعامل بالربا، يعني الاستمتاع المحرم وما أشبه ذلك، كل هذه الأمور حتى في كل المعاصي يجد فيها الشيطان يؤز لها أزة ويجد فيها رغبة. تؤزهم أزة فلا تعجل عليهم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم الخطاب لهم، فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. وهذا هو الذي يجب الإنسان أن يخاف منه، فإن الله يحصي أعماله ويعدها، والوقت قادم، فهو لا يدري أن الكتاب يجري ويكتب ثم يأتي الحساب الذي لا مفر منه. هذا يسلي المؤمن، يتوسط في حالة الإنكار، فهو يرشد الناس وسيحاسبهم الله سبحانه وتعالى. مثل إبراهيم لما لم يستجب قومه رحل عنهم وتركهم، لن يصبح بعدها كما جاء في حديث أبي ثعلبة الأمر والنهي لا فائدة منه، لكن لا يعني عدم إقامة الحجة قبل. فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. ثم راجع الخطاب أيضا للمسلمين والمؤمنين، يوم نحشر المتقين، وهذا في يوم القيامة، يوم نحشر المتقين صفة حشرهم كانت مقيدة وفدا، يعني يحشرون حشر الوفود إلى الملوك، سمى حشر الوفود حينما تأتي الملوك الدنيا يسمى وفد، كذلك يوم القيامة. ولله المثل الأعلى، يوم نحشر المتقين الرحمن وفدا ونسوق المجرمين. نسوق، شوف التعبير، نسوق. ما هو السوق في اللغة؟ هو الراعي يجعل البهائم تتقدمه ويضربها، يسوقها سوق. لاحظوا الصفة التشنيع عليهم. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا دخولا، وهذا من أدلة أن الورد هو الدخول. لا يملكون الشفاعة، هم كانوا يقولون الآلهة نبغاها عز، لا تملك لهم الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. والله لا يأذن بالشفاعة إلا بإذنه والرضا عن الشافع والمشفوع، والله لا يرضى إلا التوحيد، ولن يشفع أحد إلا لموحد وصاحب توحيد. ثم رجعت الآيات إلى ما بدأت به، وهي قضية الولد لله سبحانه وتعالى. هذه ثاني موضع تتكلم عنه الآية، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، هم النصارى. لقد جئتم شيئا إدا. الإد هو الشيء المنكر المتناهي عند العرب، ولذلك لاحظوا حينما رد سابقا والآن الاختيار للألفاظ في أعلاها، لما جاء في نفي الولد بلام الجحود المسبوقة بما كان لشدة النفي، ما كان إلا يتخذ ولدا، وهنا قال لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات ينفطرن منه من شدته أو يتفطرن. قراءتان، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، يعني بهذه العظمة قبح ادعاء الولد لله، يعني السماوات تكاد تتفطر والأرض تنشق والجبال تنهد، كلها قوية ومع ذلك يحصل فيها ما يحصل. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ثم بين الله سبحانه وتعالى سبب ذلك عدم اتخاذ الولد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فلماذا يتخذ الولد وهم عبيده؟ وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ثم ختمت الآيات أو الصورة بالمؤمنين، ولاحظوا المقارنة، الكافر وجزاؤه وصفاته، والمؤمن وجزاؤه وصفاته، قرينان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، الود هو شد المحبة، فيجعل لهم ودا عنده وعند الناس. ثم أخبر عن هذا القرآن فإنما يسرناه بلسانك، فجعل الله في التيسير من هذا القرآن في حفظه وتلاوته وفهمه والعمل به ما ليس لغيره من الكلام، لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. هذه خلاصة المقارنة بين الفريقين، التبشير للمؤمنين والإنذار للقوم اللد. اللد هو شديد الخصام بفجور، لأنهم تقدمت خصوماتهم وفجورهم أيضا بادعاء الولد، بالكفر، سواء المشركين أو أصحاب كتاب زاغوا في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى بعقاب الأمم السابقة ليتدبر بها من لحق، وكم أهلكنا قبلهم، كم للتكثير هنا، كم كثير جدا، من قرن كل ما هلك الطائفة من هؤلاء المعرضين جاء الطائفة. هل تحس منهم من أحد؟ هل لهم أثر؟ هلكوا وذهبوا، لم تفدهم أموالهم، لأن السابق أحد يقول عندي مال وعندي بيت وعندي مسكن أثاثا ورئيا ومقاما ويتعزز بقومه بماله ليس لهم أثر، لم تنفعهم أموالهم ولا بقيت، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ الركز هو الصوت الخفي، فلا أثر لهم لا وجودا ولا ما يعينهم مما تعززوا به. بهذا نختم هذه الصورة، صورة مريم، وإن شاء الله غدا صورة طه بإذن الله.